القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابتغاء نصب على المفعول من أجله. اقرأ يا عبد الله.
وبه إليه قال: ابتغاء نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين. قيل: نزلت في صهيب فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته وأخذ قوسه، وقال: لقد علمتم أني وقال لقد علمتم أني من أرماكم، ويم الله لا تصلون إلي، لا تصلون إلي، لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا، ولكن دلنا على مالك، على مالك بمكة، ونخلي
على مالك،
على مالك بمكة، ونخلي عنه،
ونخلي عنه،
ونخلي عنك. فعاهدوا على ذلك ففعل. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه الآية. أخرجه رزين. وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنهما
رزين
وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنهما وقال المفسرون: أخذ المشركون صهيبا فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة. فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال. فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى. فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر، فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا، وقرأ هذه الآية. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك. فأبى أن يقولها. فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل حتى قتل. وقيل: نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وعلى ذلك تأولها عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. قال علي وابن عباس: اقتتل الرجلان، أي قال المتقي للمفسد: اتق الله.
قال المغير للمفسد اتق الله. فأبى المفسد وأخذته العزة، فشرى المغير نفسه من الله وقاتله فاقتتلا. وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. وقيل إن عمر سمع ابن عباس يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآية، فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير. فقال له عمر: لله تلادك يا ابن عباس. وقيل: نزلت في من يقتحم القتال. حمل هشام بن عامر على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل. فقرأ أبو هريرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومثله عن أبي أيوب. وقيل: نزلت في شهداء غزوة الرجيع، وقال قتادتهم المهاجرون والأنصار. وقيل: نزلت في علي رضي الله عنه حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار، على ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. وقيل: الآية عامة تتناول كل مجاهد في سبيل الله، أو مستشهد في ذاته، أو مغير منكر. وقد تقدم حكم من حمل على الصف، ويأتي ذكر المغير للمنكر وشروطه وأحكامه في آل عمران إن شاء الله تعالى. يشري معناه يبيع، ومنه وشروه بثمن بخس أي باعوه، وأصله الاستبدال. ومنه قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنه قول الشاعر: وإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى، فشروا هذه الدنيا بجناته الخلد، شروا هذه الدنيا بجناته الخلد. وقال آخر: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه هامه. البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: يعطي بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها: ألا فأشري. وبيع النفس هنا هو بذلها لأوامر الله ابتغاء مفعول من أجله. ووقف الكسائي على مرضات بالتاء والباقون بالهاء. قال أبو علي: وقف الكسائي بالتاء إما على لغة من يقول طلحت وعلقمت، ومنه قول الشاعر: بل جوزتيهاء كظهر الحجفت الحجفت ظهر الحجفت. وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاء كما ثبتت في الوصل، ليعلم أن المضاف إليه مراد. والمرضات الرضا، يقال رضي يرضى رضا ومرضاة. وحكى قوم أنه يقال شرى بمعنى اشترى، ويحتاج إلى هذا من تأول الآية في صهيب، لأنه اشترى نفسه بماله ولم يبعها. اللهم إلا أن يقال: إن عرض صهيب على قتالهم بيع لنفسه من الله، فيستقيم اللفظ على معنى باع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما بين الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسلم هنا بمعنى الإسلام. قال مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس، ومنه قول الشاعر الكندي: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي إلى الإسلام لما ارتدت كندة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له. وأما أن يبتدئ للسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأما أن يبتدئ بها فلا. قاله الطبري. وقيل أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاووس ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري قال سفيان الثوري: في أنواع البر كلها. وقرأ سلم بكسر السين. قال الكسائي: السلم والسلم بمعنى واحد، وكذا هو عند أكثر البصريين، وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما، فقرأها هنا ادخلوا في السلم، وقال هو الإسلام، وقرأ التي في الأنفال والتي في سورة محمد السلم بفتح السين، وقال هي بالفتح المسالمة. وأنكر المبرد هذه التفرقة، وقال عاصم الجحدري: السلم الإسلام، والسلم الصلح، والسلم الاستسلام. وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات، وقال: اللغة لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس. ويحتاج من فرق إلى دليل. وقد حكى البصريون بنو فلان سلم وسلم وسلم بمعنى واحد. قال الجوهري: والسلم الصلح، يفتح ويكسر ويذكر ويؤنس، وأصله من الاستسلام والانقياد. ولذا قيل للصلح سلم. قال زهير: وقد قلتما إن ندرك السلم معا ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدم. وقال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعمرة سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. وقال ابن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم كافة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكافة معناه جميعا. فهو نصب عالي من السلم او من ضمير المؤمنين، وهو مشتق من قولهم كففت اي منعت، اي لا يمتنع منكم احد من الدخول في الاسلام. والكف المنع ومنه كفة القميص بالضم لانها تمنع الثوب من الانتشار، ومنه كفة الميزان بالكسر التي تجمع الموزون وتمنعه اي ينتشر، ومنه كف الانسان الذي يجمع منافعه ومضاره، وكل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، ورجل مكفوف البصر اي منع عن النظر، فالجماعة تسمى كافة لامتناعهم عن التفرق، ولا تتبعوا نهي خطوات الشيطان. مفعول وقد تقدم خطوات الشيطان مفعول وقد تقدم. وقال مقاتل: استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه من يقرأوا التوراة في الصلاة وأن يعملوا ببعض ما فيها، فنزلت: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن اتباع السنة أولى بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان. وقيل: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. وقد تقدم: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة، وأصل الزلل في القدم ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك، يقال زل يزل زلا وزللا وزلولا، أي دحضت قدمه. وقرأ أبو السمال العدوي زللتم بكسر اللام، وهما لغتان، وأصل الحرف من الزلق والمعنى ضللتم وعجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات أي المعجزات، وعجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات أي المعجزات وآيات القرآن، فإن كان الخطاب لأهل الكتاب ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع. وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن فأقرأه الذي كان يعلمه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال كعب: إني لا أستنكر أن يكون هكذا. ومر بهما رجل فقال كعب: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فقال كعب: هكذا ينبغي، وعزيز لا يمتنع عليه ما يريد، حكيم فيما يفعله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون يعني التاركين الدخول في السلم، وهل يراد به هنا الجحد أي ما ينتظرون؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، نظرته وانتظرته بمعنى والنظر الانتظار. وقرأ قتادة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع والضحاك في ظلال من الغمام، وقرأ أبو جعفر والملائكة بالخفض عطفا على الغمام وتقديره مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر أي مع العسكر. ظلل جمع ظلة في التكسير كظلمة وظلم، وفي التسليم ظللات. وأنشد سيبويه: إذا الوحش ضم الوحش في ظلولاتها سواقط من حر وقد كان أظهرا. وظلات وظلال جمع ظل في الكثير والقليل أظلال. ويجوز أن يكون ظلال جمع ظلة، مثل قوله قلة وقلال كما قال الشاعر: ممزوجة بماء القلال. قال الأخفش سعيد: والملائكة بالخفض بمعنى وفي الملائكة. قال: والرفع أجود كما قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الفراء وفي قراءة عبد الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظل من الغمام. قال قتادة: الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم، ويقال يوم القيامة وهو أظهر. قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتيهم الله فيما شاء. وقال الزجاج: التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة. وقيل: ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل، مثل فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي بخذلان إياهم. هذا قول الزجاج. والأول قول الأخفش سعيد، وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء، فسمي الجزاء إتيانا كما سمى فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب في قصة نمروذ إتيانا. فقال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وقال في قصة النضير: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الرعب. وقال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء. فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض. وكما أنه سبحانه أحدث فعلا سماه نزولا واستواء، كذلك يحدث فعلا يسميه إتيانا، وأفعاله بلا آلة ولا علة سبحانه. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. وقد سكت بعضهم عن تأويلها وتأولها بعضهم كما ذكرنا. وقيل: الفاء بمعنى الباء، أي يأتيهم بظلل. ومن الحديث: يأتيهم الله في صورة، أي بصورة امتحانا لهم. ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر وجه الانتقال والحركة والزوال، لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام. تعالى الله الكبير المتعالي ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. والغمام السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم، أي يستر كما تقدم. وقرأ معاذ بن جبل: وقضاء الأمر. وقرأ يحيى بن يعمر: وقضي الأمور بالجمع والجمهور وقضي الأمر. فالمعنى: وقع الجزاء وعذب أهل العصيان. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: ترجع الأمور، على بناء الفعل للفاعل وهو الأصل. دليله: ألا إلى الله تصير الأمور، إلى الله أرجعكم. وقرأ الباقون: ترجع، على بنائه للمفعول، وهي أيضا قراءة حسنة. دليله: ثم تردون، ثم ردوا إلى الله، ولئن رددت إلى ربي. والقراءتان حسنتان بمعنى، والأصل الأولى وبناؤه للمفعول توسع وفرع. الأمور كلها رجاءة إلى الله قبل وبعد، وإنما نبه بذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل من السؤال بتخفيف الهمزة، فلما تحركت السين لم يحتج إلى ألف الوصل. وقيل إن للعربي في سقوط ألف الوصل في سل وثبوتها في واسأل وجهين: أحدهما حذفها في إحداهما وثبوتها في وثبوت حذفها في إحداهما وثبوتها في الأخرى، وجاء القرآن بهما، فاتبع خط المصحف في إثبات الهمزة وإسقاطها. والوجه الثاني أنه يختلف إثباتها خطوة باختلاف الكلام المستعمل فيه، فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأ مثل قوله: سل بني إسرائيل، وقوله: سلهم أيهم بذلك زعيم. وثبت في العطف مثل قول: واسأل القرية، واسألوا الله من فضله. قاله علي بن عيسى. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس عنه: اسأل على الأصل. وقرأ قوم: اسأل على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل على لغة من قال الأحمر وكم في موضع نصب، لأنها مفعول ثان لآتيناهم. وقيل بفعل مضمر تقديره كم آتينا آتيناه، ولا يجوز أن يتقدمها الفعل من قال الأحمر وكم في موضع نصب، لأنها مفعول ثاني لآتيناهم. وقيل بفعل مضمر تقديره كم آتينا آتيناهم، ولا يجوز أن يتقدمها الفعل لأن لها صدر الكلام من آية في موضع نصب، على التمييز على التقدير الأول، وعلى الثاني مفعول ثاني لآتيناهم. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر في آتيناهم، ويصير فيه عائد على كم، تقديره كم آتيناهموه، ولم يعرب، وهي اسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام. وإذا فرقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن كما في هذه الآية، فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبر. ويجوز الخفض في الخبر كما قال الشاعر: كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه. والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم من آية معرفة به دالة عليه. قال مجاهد والحسن وغيرهما: من آية معرفة به دالة عليه. قال مجاهد والحسن وغيرهما يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من فلق البحر والظلل من الغمام والعصا
اليد وغير ذلك. وأمر الله تعالى نبيه بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، لفظ عام لجميع العامة، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى. وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام، وهذا قريب من الأول، ويدخل في اللفظ أيضا كفار قريش، فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم، فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا. قوله تعالى: فإن الله شديد العقاب، خبر يتضمن الوعيد والعقاب، والعقاب مأخوذ من العقب، كأن المعاقب يمشي بالمجازات له في آثار عقبه. ومنه عقبة الراكب وعقبة القدر، فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب، وقد عاقبه بذنبه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا على ما لم يسمى فاعله، والمراد رؤساء قريش. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل، قال النحاس: وهي قراءة شاذة، لأنه لم يتقيد للفاعل لم يتقد للفاعل ذكر لم يتقدم للفاعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: زينت بإظهار العلامة، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر، ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة، وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا. فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة، والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. قد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. قوله تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، إشارة إلى كفار قريش، فإنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنيا ويغتبطون بها ويسخرون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج في طلبهم الآخرة، وقيل لفقرهم وإقلالهم كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهم، فنبأ سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وروى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقر من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه. ومن بات مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه. وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. وإن الرجل المؤمن أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل كما يعرف كما يعرف الرجل أهله وولده. ثم قيل معنى: والذين اتقوا في يوم القيامة، أي في الدرجات.
لحظة سيد،
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، من حيث إن الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين. ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار، فإنهم يقولون وإن كان معاد فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم. ومنه حديث خباب مع العاص بن وائل، قال خباب: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: إني لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. ويقال: سخرت منه وسخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه. كل ذلك يقال. حكاه الأخفش، والاسم السخرية والسخري والسخري. وقرئ بهما قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله: فاتخذتموهم سخريا. وقرئ بهما قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وسخريا. ورجل سخرة يسخر منه، وسخرة بفتح الخاء يسخر من الناس، وفلان سخرة يتسخر في العمل. يقال: خادمه سخرة، وسخره تسخيرا، كلفه عملا بلا أجرة. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الضحاك: يعني من غير تبعة في الآخرة. وقيل: هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين، أن يرزقهم علو المنزلة. فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم، وجعل رزقهم بغير حساب، من حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينعد. وقيل إن قوله بغير حساب صفة لرزق الله تعالى، كيف يصرف، إذ هو جلت قدرته لا ينفق بعد. ففضله كله بغير حساب، والذي بحساب ما كان على عمل قدمه العبد. قال الله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. والله أعلم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين، كما قاله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد. قال أبي بن كعب وابن يزيد: المراد بالناس بنو آدم، حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم فأقروا له بالوحدانية. وقال مجاهد: الناس آدم وحده، وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل. وقيل آدم وحواء. وقال ابن عباس وقتادة: المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا، فبعث الله نوحا فمن بعده. وقال ابن أبي قيثمة: منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم 5000 سنة وثمانمائة سنة. وقيل أكثر من ذلك. وكان بينه وبين نوح 1100 سنة، وعاش وعاش آدم 960 سنة. 960 سنة. وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة، متمسكين بالدين، تصافحهم الملائكة وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا. وهذا فيه نظر، لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقال قوم منهم الكلبي والواقدي: المراد نوح ومن في السفينة، وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. وقال ابن عباس أيضا: كانوا أمة واحدة على الكفر، يريد في مدة نوح حين بعثه الله. وعنه أيضا: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم في جاهلية، فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين.
فكان على هذه الأقوال على بابها من المضي المنقضي. وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا، فبعث ودل على هذا الحذف، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى، وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. ويحتمل أن تكون كان للثبوت. والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، لولا من الله عليهم وتفضله بالرسل إليهم، فلا يختص كان فعلى هذا التأويل بالمضي فقط، بل معناه معنى قوله وكان الله غفورا رحيما، وأمة مأخوذة من قوله أممت كذا أي قصدته، فمعنى أمة مقصدهم واحد، ويقال للواحد أمة أي مقصده غير مقصد الناس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قس بن ساعدة يحشر يوم القيامة أمة وحده، وكذلك قال في زيد بن عمر وابن نفيل والأمة زيد بن عمرو بن نفيل والأمة القامة كأنها مقصد سائر البدن، والإمة بالكسر النعمة لأن الناس يقصدون قصدها، وقيل إمام لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل عن النحاس. وقرأ أبي بن كعب كان البشر أمة واحدة، وقرأ ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث، قوله تعالى فبعث الله النبيين وجملتهم 144,000، والرسل منهم 313، والمذكورون في القرآن بالاسم العلم 18، وأول الرسل آدم عليه السلام على ما جاء في حديث أبي ذر أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي، وقيل نوح لحديث الشفاعة، فإن الناس يقولون له أنت أول الرسل، وقيل إدريس، وسيأتي بيان هذا في الأعراف إن شاء الله تعالى. قوله تعالى مبشر منذرين نصب على الحال، وأنزل معهم الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبري الألف واللام في الكتاب للعهد، والمراد التوراة، وليحكم مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار أن أي لأن يحكم، وهو مسند وليحكم مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار أن أي لأن يحكم، وهو مجاز مثل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وقيل أي ليحكم كل نبي بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب. وقراءة عاصم الجحدري ليحكم بين الناس على ما لم يسمى فاعله، وهي قراءة شاذة لأنه قد تقدم ذكر الكتاب، وقيل المعنى ليحكم الله، والضمير فيه عائد على ما من في قوله فيما، والضمير فيه الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب، أي وما اختلف الكتاب إلى الذين أوتوه، موضع الذين رفع بفعلهم، وأوتوه بمعنى أعطوه، وقيل يعود على المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج أي وما اختلف في النبي عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه بغيا بينهم، نصب على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبغي، وقد تقدم معناه، وفي هذا تنبيه على السفه وفي فعلهم والقبح الذي وقعوه، فهذا معناه أرشد، أي فهدى الله أمة محمد إلى صلى الله عليه وسلم إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقال الطائفة معنى الآية أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض، فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للتصديق بجميعها. وقال الطائفة إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم من قبلتهم، فإن اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشن يوم، ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله له، فلليهود غد وللنصارى بعد غد، ومن صيامهم ومن جميع ما اختلفوا فيه. وقال ابن زيد واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى ربا، وفهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبد الله. وقال الفراء هو من المقلوب، واختاره الطبري قال وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه. قال ابن عطية ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه. نحى إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ووصفه لأن قوله فهذا يقتضي لأن قوله فهذا يعني أنهم أصابوا الحق وتم المعنى في قوله فيه وتبين بقوله من الحق جنس ما وقع الخلاف فيه. قال المهدوي وقدم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتماما إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية وليس هذا عندي بقوي، وفي قراءة عبد الله بن مسعود لما اختلفوا عنه من الحق أي عن الإسلام وبإذنه. قال الزجاج معناه بعلمه. قال النحاس وهذا غلط والمعنى بأمره، وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به أي فهدى الله الذين أمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه. قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه يستبد بهداية نفسه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين أحسن الله إليك المعتزل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة حسبتم معناه وظننتم. قال قتادة والسدي وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد، وكان كما قال الله تعالى وبلغت القلوب حناجر، وقيل نزلت في حرب أحد نظيرها في آل عمران في حرب أحد نظيرها في آل نظيرها في آل عمران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقالت فرقة نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله وأثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الأغنياء النفاق. فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم، وأم هنا منقطعة بمعنى بل، وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام ليبتدأ بها، وحسبتم تطلب مفعولين. فقال النحاة أن تدخلوا تسد مسد المفعولين، وقيل المفعول الثاني محذوف أحسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما بمعنى لم، ومثل معناه شبه أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النضر بن شميل أن مثل يكون بمعنى صفة، ويجوز أن يكون المعنى ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم أي من البلاء. قال وهب وجد فيما بين مكة والطائف 70 نبيا موتا كان سبب موتهم الجوع والقمل. ونظير هذه الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم على ما يأتي. فاستدعاهم تعالى إلى الصبر ووعدهم على ذلك بالنصر فقال ألا إن نصر الله قريب. والزلزلة شدة التحريك تكون في الأشخاص وفي الأحوال، يقال زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا بالكسر فتزلزلت إذا تحركت واضطربت، فمعنى زلزلوا خوفوا وحرقوا. والزلزال بالفتح الاسم والزلازل الشدائد. وقال الزجاج أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فمعنى زل الشيء. وقع يعني نعم. فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعي كدحرجة، وقرأ نافع حتى يقول بالرفع والباقون بالنصب. ومذهب سيبويه في حتى أن النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين، قول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، وهذه غاية. وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها، أي كي أدخلها. والوجهان في الرفع سرت حتى أدخلها، أي سرت فأدخلها. وقد مضيا جميعا، أي كنت سرت فدخلت. ولا تعمل حتى ها هنا بإضمار أن، لأن ما بعدها جملة، كما قال الفرزدق: فيا عجبا حتى جملة، لأن بل أن بعدها جملة، مش هتبقى اسم لأن،
بعدها ولا ما بعدها؟
لأن بعدها. فيا عجبا حتى كليب تسبني. قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى، أي وزلزل حتى الرسول يقول، أي حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الذات غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعي في قول مقاتل، وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجل في ذلك، حتى قال: متى نصر الله؟ وروي عن الضحاك قال: يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه يدل نزول الآية، والله أعلم. والوجه الآخر في غير الآية سرت حتى أدخلها، على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن، وحكى سيبويه: مرض حتى لا يرجونه، أي هو الآن لا يرجى. ومثله سرت حتى أدخلها لا أمنع. وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن وشيبة، وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال مكي: وهو الاختيار، لأن جماعة القراء عليه. وقرأ الأعمش وزلزل، ويقول الرسول بالواو بدل حتى. وفي مصحف ابن مسعود وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول. وأكثر المتأولين على أن الكلام في إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين: ألغى الجهد بهم حتى استبطأوا النصر، فقال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس. وقالت طائفة في الكلام: تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. فقدم الرسول في الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المؤمنين لأنه متقدم في الزمان. قال ابن عطية: وهذا تحكم وحمل الكلام على وجهه غير متعذر، ويحتمل أن يكون ألا إن نصر الله قريب إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول. قوله تعالى: متى نصر الله رفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول أبي العباس رفع بفعل، أي متى يقع نصر الله. وقريب خبر أن. قال النحاس: ويجوز في غير القرآن قريبا، أي مكانا قريبا. وقريب لا تثنيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا المعنى. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشاعر: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا بسباسة بنت يشكرا. فإن قلت فلان قريب لي ثنيت وجمعت، فقلت قريبون وأقرباء وقرباء. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: يسألونك إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين ففتحتها وحذفت الهمزة فقلت يسألونك، ونزلت الآية في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا، فقال: يا رسول الله، إن مالي كثير، فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ فنزلت يسألونك ماذا ينفقون. الثانية قوله تعالى: ماذا ينفقون، ما في موضع رفع بالابتداء، وذا الخبر هو بمعنى الذي، وحذفت الهاء لطول الاسم، أي ما الذي ينفقون، وإن شئت كانت ما في موضع نصب بينفقون، وذا مع ما بمنزلة شيء واحد ولا يحتاج إلى ضمير. ومتى كانت اسما مركبا فهي في موضع نصب، إلا ما جاء في قول الشاعر: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق، فإن عسى لا تعمل فيه، فلماذا في موضع رفع وهو مركب إذ لا صلة، فماذا في موضع رفع وهو مركب إذ لا صلة لذا. الثالثة قيل: إن السائلين هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لازم إنفاقه. قال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة. قال ابن عطية: ووهم المهدوي على السدي في هذا فنسب إليه أنه قال إن الآية فنسب إليه أنه قال إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان ثم نسخ منها الوالدان. وقال ابن جريج وغيره هي ندب والزكاة غير هذا وغير هذا الإنفاق، فعلى هذا لا نسخ فيه، وهي مبينة لمصالح صدقة التطوع، فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام وكسوة وغير ذلك. قال وكسوة وغير ذلك. قال مالك ليس عليه أن يزوج أباه، وعليه أن ينفق على امرأة أبيه كانت أمه أو أجنبية. وإنما قال مالك ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو، عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام. الرابعة قوله تعالى كل ما أنفقتم ما في موضع نصب بأنفقتم وكذا وما تنفقوا وهو شرط والجواب فللوالدين، وكذا وما تفعلوا من خير شرط وجواب فإن الله به عليم. وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل، ونظير لهذه الآية قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقرأ علي بن أبي طالب يفعل بالياء على ذكر الغائب، وظاهر الآية الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازاة. قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في ثلاث مسائل، الأولى قوله تعالى كتب معناه فرض، وقد تقدم مثله، وقرأ قوم كتب عليكم القتال، وقال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. هذا هو فرض الجهاد، بيّن سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة، والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله.
أحسن الله إليك.
هذا هو فرض الجهاد، بين سبحانه وتعالى من الفضل به وجعل صلة وجعل وفقة للجنة.
في ثلاث مسائل، الأولى قوله تعالى كتب معناه فرض، وقد تقدم مثله، وقرأ قوم كتب عليكم القتال، وقال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. هذا وفرض الجهاد، بيّن سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة، والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما له بقرائن الأحوال، ولم يذل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال لمدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أذن له في قتال المشركين عامة. واختلفوا من المراد بهذه الآية، فقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليهم، فلما استقر الشرع صار على كفاية. قال عطاء الأوزاعي وقال ابن جريج قلت لعطاء أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال لا، إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليه من النفير لوجوب طاعته. فقال سعيد بن المسيب إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا. حكاه الماوردي. قال ابن عطية والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين، وسيأتي هذا مبينا في سورة براءة. إن شاء الله تعالى. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع. قال ابن عطية: وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل، وقد قيم بالجهاد، فقيل له: ذاك تطوع. الثانية قوله تعالى: وكره لكم ابتداء وخبر، وقد قيم، نعم، لقد قيم بالجهاد، فقيل له: ذلك تطوع. الثانية قوله تعالى: وهو كره لكم ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع. قال ابن عرفة: الكره المشقة، والكره بالفتح ما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار. ويجوز الضم في معنى الفتح، فيكونان لغتين، يقال: كرهت الشيء كرها كرها، وكرها وكراهة، وكراهية، وأكرهت عليه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها، لأن وإنما كان الجهاد إكراها، كان الجهاد كرها، نعم، وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل، والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: كرهوه ثم أحبوه قطعنا. هذا الأمر من مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان في جنب مقاساة المشقات. قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه، كقطع عضو وقلع ضرس وفصد وحجامة، ابتغاء العافية ودوام الصحة، ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. الثالثة قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، وقيل عسى بمعنى قد، قال بمعنى قد قاله الأصم، وقيل هي واجبة، وعسى من الله واجبة في جميع القرآن، إلا قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب، والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة، وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون. ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال، وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. قلت: هذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس: تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد وأسر وقتل وسبى واسترق، فإن لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته. وقال الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. وأنشد أبو سعيد من الضرير: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدل المكروه فيه. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: يسألونك، تقدم القول فيه، وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سأله إلا عن 13 مسألة كلهن في قرآن. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألونك إلا عما ينفعهم. قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من 13 مسألة إلا ثلاث. وروى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، روى أبو اليسار عن جندب، عن جندب بن عبد الله، جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن جحش فكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ولا تكرهن أصحابك على المسير. فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب. فقال المشركون قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية. وروي أن سبب نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول يوم من رجب، فقتلهما. فقالت قريش قتلهما في الشهر الحرام، فنزلت الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما 9 رهط، وقيل 8 في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين، وقيل في رجب. قال أبو عمر في كتاب الدرري له: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب قرز بن جابر، وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى، أقام بالمدينة بقية جماد الآخرة ورجب، وبعث في رجب عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، ومعه 8 رجال من المهاجرين، هم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن وعتبة بن غزوان وسهيل بن بيضاء الفهري وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله التميمي وخالد بن بكير اللثي. وكتب لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ولا يستكره أحدا من أصحابه، وكان أميرهم. ففعل عبد الله بن جحش ما أمره به، فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم. فلما قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم أخبر أصحابه بذلك، وبأنه لا يستكره أحدا منهم، وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهض معه. فسلك على الحجاز وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كان يتعقبانه، فتخلف في طلبه، ونفذ عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد من الصدف، والصدف بطن من حضرموت. عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن نعم ابن عبد واخوه نوفل بن عبد الله ابن المغيرة المخزوميان، والحكم بن قيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب للشهر الحرام، فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على لقائهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله. ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقال لهم عبد الله بن جحش: يعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، فكان أول خمس في الإسلام. ثم نزل القرآن: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأقر الله ورسوله فعل عبد الله بن جحش ورضيه وسنه للأمة إلى يوم القيامة، وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام، وأول أمير، وعمر بن الحضرمي أول قتيل، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فسقط في أيدي القوم. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى قولهم فيها خالدون. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين، فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافرا، وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونة. ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين، وقيل إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبد الله بن جحش، وإن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد فزعوا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم، فإذا رأوه محلوقا أمنوا، وقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم. وتشاوروا في قتال حديث. وتفاءلت اليهود وقالوا: واقد وقدت الحرب، وعمر عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال: لا نفديهما حتى يقدم سعد وعتبة. وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما، فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا فقتله الله تعالى. وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب على ما تقدم. أحسن الله إليه. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جماد الآخرة والأول أشهر، على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية: وذكر الصاحب ابن عباد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها وأن قتل المشركين في الأشهر الحرم مباح، واختلفوا في نسخها، فقال الزهري: نسخها وقاتلوا المشركين كافة. وقيل: نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم تقيفا في الشهر الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام. وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. ولقد حدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنتهم إياهم عن الدين. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله تعالى: براءة من الله ورسوله. وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص بالتفصيل. والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى. الثالثة قوله تعالى: قتال فيه قتال بدل عند سيبويه بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. أي يسألك الكفار تعجب من حرمات الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. قال الزجاج: المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال القتابي: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالا من الشهر. وأنشد سيبويه: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وقرأ عكرمة: يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه كل قتل بغير ألف فيهما. وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه. وهكذا قرأ ابن مسعود: فيكون مخفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائي، وقال الفراء: هو مخفوض على نية عن. وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم هذا جحر ضب خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يجوز أن يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قول ابن عطية: وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار، وقوله هذا خطأ.
قال النحاس ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل ما قرأ الأعرج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بالرفع، قال النحاس وهو غامل في العربية والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه، فقوله يسألونك يدل على الاستفهام، قال امرؤ القيس أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، والمعنى أترى برقا، فحذف ألف الاستفهام لأن الألف التي في أصاحي تدل عليها، وإن كانت حرف نداء كما قال الشاعر تروح من الحي أم تبتكر، والمعنى أتروح فحذف الألف لأن أم تدل عليها الرابعة، قوله تعالى الرابعة قوله تعالى قتال فيه كبير ابتداء وخبر أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ، إذ كان الابتداء من المسلمين والشهر في الآية اسم جنس المكانة العرب، قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما تعتدو عنده، فكانت لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، وسيأتي لهذا مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى صد عن سبيل الله ابتداء وكف به عطف على صد، المسجد الحرام عطف على سبيل الله وإخراج أهله منه عطف على صد، وخبر الابتداء أكبر عند الله أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها، وكف به أي بالله، وقيل وكف به أي بالحج والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام، وقال الفراء صد عطف على كبير والمسجد عطف على الهاء في به، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع، قال ابن عطية وذلك خطأ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكف به أي بالله عطف أيضا على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكف عند الله، وهذا بين فساده. ومعنى الآية على قول الجمهور إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أكبر جرما عند الله. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن غيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. وقال الزهري ومجاهد وغيرهما قوله تعالى كل قتال فيه كبير منسوق من قوله وقدر المشركين كافة وبقوله فاقتل المشركين. وقال عطاء لم ينسخ ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم فقد تقدم. السادس قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، قال مجاهد وغيره الفتنة هنا الكفر أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال جمهور معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام. السابعة قوله تعالى ولا يزالون ابتداء خبر من الله تعالى تحذر من المؤمنين من شر الكثرة، قال مجاهد يعني كفار قريش ويردوكم نصب بحتى لأن غاية مجردة. الثامنة قوله تعالى من يرتد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر فأولئك حبطت أي بطلت وفسدت ومنه الحبط، وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلاء فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك، فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. التسعة واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا إلا على الموافاة على الكفر، وهل يورث أم لا. فهذه ثلاث مسائل الأولى قالت طائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم ساعة واحدة، وقال آخرون يستتاب شهرا، وقال آخرون يستتاب ثلاثا على ما روي عن عمر وعثمان وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم، وقال الحسن يستتاب 100 مرة وقد روي عنه أنه قد قال وروي عنه أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو أحد قولي طاووس وعبيد بن عمير، وذكر سحنون أن سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ واحتج بحديث معاذ وأبي موسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه ودين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: أجلس. قال: نعم، لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجي 3 أيام. والمشهور عنه عن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، والزنديق عندهم المرتد سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون، وقد مضى هذا أول البقرة. اختلفوا في من خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك: وجمهور الفقهاء لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لا أقر عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يخص مسلما من كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده، يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده، ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، ومن يصلح للذكر والأنثى. وقال نعم، ومن يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة. وإليه ذهب ابن علية وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن علي مثله، ونهى صلى الله عليه كان أعلم بتأويله وروي عن علي مثله ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح. العاشرة: قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه، لأن عمله باق. يستظهر علماؤنا بقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. قالوا: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك شرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم. ابن العربي ايه موضع؟ قال ابن العربي: وقال علماؤنا: انما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا، لانه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن اشرك حبط عمله بالآية الاخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغيرين، وما خطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في ازواجه فانما قيل ذلك فيهن ليبين انه لو تصور لكانت كان أحدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات، والله أعلم. 11: وهي اختلاف العلماء في مثل المرتد. فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق راهوية: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور ميراثه في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردات فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو في وما ك... فهو فيء وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين. ومطلق قوله صلى الله عليه وسلم لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه سوى عمر بن عبد العزيز، فإنه قال يرثونه يفصلون فلا يفصلون بين الأمرين. تفضلون بين الأمرين. الثانية عشرة قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا الآية. قال جندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن جحش وفي الأسيرين. فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وصحابه حتى شق ذلك عليهم فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرج عنهم وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا. فالإشارة إليهم في قوله إن الذين آمنوا ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخر الآية. والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني، والهجر ضد الوصل. لقد هجره هجرا والهجر ضد الوصل وقد هجره هجرا وهجرانا. والاسم الهجرة والمهاجرة من أرض إلى أرض، ترك الأولى للثانية، والتهاجر التقاطع. ومن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قول وجاهدوا، مفاعلة من جاهد إذا استخرج الجهد مجاهدة وجهادا. والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود، والجهاد بالفتح الأرض الصلبة. ويرجون معناه يطمعون ويستقربون، وإنما قال يرجون وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء، والرجاء من الأمر ممدود. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء، ورجاؤه يقال ما أتيتك إلا رجاؤه الخير، ورجاوة يقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير، وترجيته وارتجيته ورجيته، وكله بمعنى رجوته. قال بشر يخاطب بنته: ترجي الخير وانتظري إيابي، إذا ما القارض العنزي أبا وما لي في فلان رجية، أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله. قال أبو ذؤيب: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل، أي لم يخف ولم يبالي. والرجا مقصور ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا. والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجا، فيقصرون ولا يمدون.
بارك الله فيك.